الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا بقراءة من كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قال المؤلف رحمه الله وسيدنا السابع عشر في الإمام الشافعي: الأصل الفرعي أن يكون الفقير تنزيل والتعدي على السبيل ومتابعة الأشياء ونبذ الأموال بإيجاد الله الصحب والرموز كله، والأول من لا يكون نسيب عن نسيب الناقص هو المعلم، والثاني على الكتاب وجهله. فأنا هذا الصالح مثلا فقد قيل أن تنبذل العلم وحده قال عقلا، فإن انتقل الفرع العلم بشيء خاص إلى علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا من تعلمها العالم. وهذا لم يكن محل اجماع كلمة من اهل العلم الا بسبب التعليم هو الوصي القويم الرفع عليه العلماء وعصره. وما اعلم قال الحق الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيء كاشتراك الاخذ عن كتبه وصدق بذلك تحصيل الصناعه من الكتب، وانا اهدف من المعلمين وهذا امر انتهى. وقد ضرب صدقته ما تفرد عليه وعن التنبيه شرط الاتيان عن عدد من العلماء وعلمهم هذا بريئه كثيره عن اعطائهم واولاد بالرب عليهم. السادسه توجد في الكتاب اشياء تخص عن العلم وهي معلومه عند المعلم، وهي التصديق العام للسكان الحروفي مع عدم الوقت والغرض من رمان البصر وكذا تزور الاعراق والفساد الموجود منه في الاسواق الكتابي، واذا لم يقع اطراف هذا الكتاب ولدى اصحاب الكتاب سكن نفسه ورفع النقل وانتاج القاضي موقع الاقارب وخلق مكان للتعليم ودفع القاضي وذلك وليد القاضي اصبحت عليها في تلك الصناعه. قال القاضي الماليه
السابع عشر من آداب طالب العلم، وهو أن يتلقى طالب العلم العلم عن الأشياخ، فذلك أن هذا العلم ينقله سلف الأمة إلى خلفها بالنقل والرواية. ولذلك فإن من أدب طلب العلم أخذه عن العلماء والأشياخ لا تلقيه من الكتب، وذلك بعدد من الأسباب. أول هذه الأسباب أن ما يكتب في الكتب تختلف قدرات الناس في معرفة كيفية تشكيله وقراءته، فإذا درسه على معلم نبه إلى الأخطاء التي تقع في طريقة نطق هذه الكلمات. ومثال هذا عند قراءتنا لهذا الكتاب نجد أننا نخطئ في طريقة نطق بعض الكلمات، فيأتي الشيخ وينبه عليها، سواء نبه عليها مباشرة أو أعاد نطقها مرة أخرى بحيث تستقر الكلمة على طريقة نطق الشيخ. وضربنا لذلك أمثلة. الأمر الثاني التمييز بين أنواع الروايات، فإن الروايات منها ما هو صحيح ومنها ما ليس به كذلك. الأمر الثالث متعلق بالقدرة على فهم التراكيب من الكلام، فإن المرء إذا قرأ الكتاب وحده قد يدخل جملة في جملة، ومن ثم ينتقض عليه المعنى الذي أراده المؤلف. الأمر الرابع أن الطالب إذا تلقى العلم عن شيخه استفاد من سمته ومن هديه، وبالتالي أثر في سلوكه. الأمر الخامس أن الطالب قد يشكل عليه مسائل، فإذا كان الشيخ عنده سأله عن تلك المسائل المشكلة، وإذا لم يكن عنده شيخ فإنه حينئذ لن يتمكن من إتقان جميع الكتاب. وكم من مرة وجدنا أخطاء مطبعية في الكتب، فإذا كان عند الإنسان شيخ أرشده إلى الخطأ في ذلك الكتاب، وإذا لم يكن عنده شيخ فإنه قد يظن أن ما في الكتاب صواب وهو من الأخطاء الإملائية أو الطباعية. الأمر السادس أن هناك مصطلحات تختلف ما بين موطن وموطن آخر، فإذا قرأ الإنسان العلم على شيخ بين له معاني تلك المصطلحات. وقال المؤلف الأصل في الطلب، الأصل يراد به القاعدة المستمرة، أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتين جمع أستاذ، والمثافنة للأشياخ، يعني يأتي عندهم قريبا منهم حتى يكون سفنه قريبا من سفنه. والسفن في الأصل ما يكون في صدر البعير من الجسم البارز في صدره. قال والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، جمع صحيفة وبطون الكتب. والأول الذي هو التلقي عن الأشياخ من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، لأن الحي إذا أخذ عن حي استفاد منه حياته، أما الثاني فهو أخذ عن الكتاب وهو جماد، ومن ثم لا يكون هناك اتصال في النسب. المراد بالنسب هنا سلسلة الرواية والإسناد، لأنك إذا أخذت الكتاب من شيخك اتصل الإسناد حتى يصل إلى الشيخ الأعلى. قال: من دخل في العلم وحده أي بلا شيخ، خرج وحده أي بلا علم. لو دخلت في المطبخ وأنت لا تحسن الطبخ ووجدت أنواع ما يجهز بها الطعام، حينئذ لن تتمكن من الطبخ إلا أن يكون عندك طباخ ماهر يرشدك إلى كيفية الطبخ. هكذا في العلم، عندك مؤلفات وعندك كتابات متنوعة، ما هو الأنسب لك وكيف تتعلم وما الكتب المناسبة لك وما هي مبادئ العلوم التي يحسن أن تبتدئ بها، لا يمكن أن تعرفه بنفسك. ابن رضوان عالم من علماء مصر، طبيب، يقول بأنه يراغب في تحصيل العلم من الكتب، ولذلك رد العلماء عليه. ومن هنا قال عنه الذهبي: لم يكن له شيخ، صنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين. وهذه الطريقة غلط، ولعل مثل ذلك إنما يكون في أصحاب المهن والعلوم الأخرى. فابن رضوان هذا طبيب، ولذلك يظن أنه سيحصل العلم الشرعي بطريق القراءة من الكتب. الزبيدي شرح الإحياء وهو من علماء اليمن وله تحقيقات وكتب كثيرة. قال: في الكتاب أشياء تصد عن العلم، من مثل الأخطاء المطبعية وأخطاء النساخ واشتباه الحروف بعضها مع بعض واحتمالية زوغان البصر. تجد الإنسان يقرأ ثم يطمر سطرا من زوغان بصره، وقد يكون يقرأ ويجد كلمة فينتقل إلى نفس الكلمة في السطر الذي بعدها، ومن ثم يؤدي إلى معنى مغاير للمعنى الذي يريده المؤلف. قال: كذلك قد يكون في الكتاب مذهب صاحب الكتاب فيتبعه المقلد القارئ بدون أن يعرف هل هو مذهب صواب أو مذهب خطأ. وقد يكون في النقولات شيء من الملحوظات، فكم من عالم ومؤلف وفقيه أراد أن ينقل من غيره فحصل تغيير في ما ينقل. وكذلك قد يدمج القارئ مواضع المقاطع فيدخل جملة في جملة ويخلط في مبادئ التعليم. وذكر أيضا المصطلحات التي يمكن أن تكون خاصة بفن ويجهلها القارئ، فيكون ذلك صادا له عن الاستمرار في التعلم، بينما من كان عنده معلم فإنه لا تنطلي عليه هذه الأمور. قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، الصحفي من أخذ علمه من الصحف، والمصحفي من أخذ قراءته من المصحف، ولا بد من شيخ يقرأ الإنسان عليه. ولذلك تواتر عند علماء الأمة أن الإنسان يبحث عن أشياخ له، وقد ألف جماعات كثر مؤلفات في معاجم شيوخهم، وقد أوصل بعضهم شيوخه إلى 1000 شيخ لينصح أو زهد ما هو في جهد. يقول: إن كون العلم في الكتب يجعل غير المتاهلين يدخلون في الحديث عن مسائل العلم، وهذا مشاهد خصوصا في عصرنا. فلما وجدت هذه الأشرطة وهذه الضوابط التي تضغط المكتبات العلمية في أشرطة، اكتفى أناس بها ولم يطلبوا العلم على العلماء، فكان ذلك سببا من أسباب ولوج غير المؤهلين في الحديث في علوم الشرع، فخبطوا وجاءوا بكلام لا يستسيغه صاحب دين أو صاحب عقل. قال: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل. الرواية بالإجازة نوع من أنواع الرواية، فالرواية لها مراتب. الرتبة الأولى أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع عنه، وهذه يقال لها قراءة الشيخ. الثاني أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع فيثبت سماعه أو يسكت، وهذه يقال لها القراءة على الشيخ، أو يسميها بعضهم العرض. الثالث الإجازة بأن يروي عن كتبه التي أجاز له الرواية عنها، يقول أجيز لك أن تروي عني الحديث الفلاني. فهذه الإجازة لم يسمع فيها جميع الحديث، لا بقراءة الشيخ ولا بقراءة التلميذ. قال: ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل. إذا لم يأخذ الإنسان عن شيخه فقد يقع في أخطاء بسبب تغير النقط أو بتغير التشكيل، فتتصحح الكلمة بما يحيل المعنى. تعرفون نماذج من هذا، قرأ بعضهم المؤمن كيس قطن، وقرأ الآخر فقال الحية السوداء دواء من كل داء. من أين وقع؟ وقع الخطأ من عدم اختيار الشيخ الذي يقرأ عليه. ثم ذكر بعضهم، ذكر أشعارا لبعضهم تدل على نفس المعنى. نعم.
يا أهل الجنة من الأنداد أنتم بفضل الوقت مداوم وفاعل الشركات في أولئك الدينية أو ما تشمل بعض القوانين مثل الرباط الأليم والشمل بعض الثلاثة أو القوة الدينية أن يقول فرق عزة وعلى أنه بفضل إعادته إلى أو بعض منهم بفضل إعادة ومن يكون نجاح ولا ولبعض الذي يكون من على هذه الحفاظ تمهيد منه وعيد قدمان مصدر العادة المتروفية والمبتدع الخارجية من الموضوع الخامس أن يأشر بناس الأيدي وتقديم الأكتاج والقبع اليمين باليمين والشمال عند السلام كما يقول الكتاب الألفاظ والبناء عند السلام واستعمال الألفاظ الأقوال المتقابلة سيدي مولاي وكثيرا من ألفاظ الخدم والعليم وربما يقول الألفاظ السلفي الشيخ محمد بشير الظالمي الجزائري رحمه الله تعالى
هذا هو الأدب الثامن عشر من آداب طالب العلم، وهو من آداب الطالب مع شيخه. وتقدم معنا اسمان: آداب الطالب فيما يتعلق بنفسه، والثانية الآداب المتعلقة بكيفية الطلب والتلقي. الأول من آداب الطالب مع شيخه رعاية حرمة الشيخ، وذلك لأن الله جل وعلا رفع من شأن المعلمين، وهذا معلم ثم إنه يعلمك، فقد استفدت منه علما فهو صاحب فضل عليك، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم الأمر الآخر أن الشيخ يبث العلم، فعندما تحفظ حرمته وتراعى يكون ذلك سبب من أسباب تلقي العلم عنه، فإذا لم تراعى حرمته وتم احتقاره أو إهماله لم يعرفه الناس ولم يأخذوا من علمه. ويختار الإنسان الشيخ المتقن ليأمن من العثار ويأمن من الزلل. قال المؤلف: فليكن شيخك محل إجلال منك، يعني تقدير واحترام وإكرام وتقدير وتلطف. والتقدير معرفة المقدار، والتلطف يعني تسهيل النفس وتخفيضها عند مقابلته. ويكون هذا في طريقة الجلوس، طريقة الحديث، وفي اختيار الأسئلة، وفي حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه، وفي ترك التطاول، يعني معرفة أن للنفس فضلا على الآخرين، أو وترك الممارات أيضا، وهو الحديث العقيم والمناقشة غير الهادفة. وكذلك من آداب التلميذ مع شيخه عدم التقدم عليه بكلام، إذا جاءت مسألة ينتظر فلا يتكلم حتى يتكلم شيخه، وإذا بدأ في المجلس يبتدئ الشيخ قبل تلميذه، وهكذا أيضا في المسير فلا يتقدم عليه بالسير، ولا يكثر الكلام عند شيخه لئلا يشوش عليه ولئلا يكون صارفا لفهمه عن فهم كلام شيخه. قال: وعدم التقدم عليه يشمل أيضا عدم معارضته والرد عليه أو الإلحاح عليه في جواب، إذا سئل فسكت فإنه يحافظ الأدب معه فلا يسأل مرة أخرى، ويتجنب الإكثار من السؤال لعله أن يأتي في كلام شيخه فيما يأتي، خصوصا إذا كان هناك جماعة مشاهدون الموقف، فإنه حينئذ يكون حفظ الادب مع الشيخ او لا؟ اذا لم يحافظ الانسان على هذه الاداب فقد يظن ان في نفسه زودا وانه عنده علم ليس عند شيخه، فيورثه ذلك الغرور ويورث شيخه الملل منه. وهكذا يناديه الإنسان بما يكون أحب إلى نفسه من الأسماء التي فيها إجلال له ومعرفة لحقه. كذلك يجتنب الطالب النداء على شيخه من مكان بعيد، فإذا كان الشيخ بعيدا فلا تنادي حتى تقرب منه فتكلمه فتناديه. وذلك لأنه إذا كان بعيدا فناديته قد يكون ذلك سببا من أسباب جرأة الناس عليه. وهكذا أيضا إذا خاطبه الإنسان عن بعد فإنه سيتطلب منه أن يرفع صوته بالجواب، وهذا من الأمور غير المستحسنة عند العرب. هكذا أيضا لا تناديه باسمه، يعني لا يحسن أن تنادي والدك باسمه، فهكذا الآب من التعلم. كذلك مجلس الشيخ يحفظ الإنسان الأدب فيه ويوقره ويظهر للشيخ ولغيره أنه قد استفاد من هذا الدرس وأنه فرح به وهكذا. كذلك إذا وقع من الشيخ خطأ، لأن الشيخ غير معصوم، فحينئذ لا ينبغي به أن يشهر به ولا أن يسقط من عينه، فإن هذا سبب من أسباب الحرمان من العلم، لأن ما من أحد إلا وقد يقع في زلل. وهكذا أيضا يجتنب الإنسان ما يؤدي إلى نفرة الشيخ أو عدم تقبله الكلام منك. ولهذا صور، الصورة الأولى المطالبة من الشيخ، مطالبة الشيخ بأن يتحدث في مسائل لم يجتهد فيها والإلحاح عليه في ذلك. الثاني تكرار السؤال على الشيخ ليتحدث في أمور يرى الشيخ عدم الجواب فيها من باب السياسة الشرعية. كذلك إذا كان الشيخ يخشى من عقوبة قد لا يتكلم، إما عاقبة سيئة للناس أو وجود خصومة بينهم، فالشيخ سيترك ذلك، فعندما تلح بطلب الحديث منه فإنك تحرجه في مثل ذلك. ومما ذكره الشيخ هنا أن يقوم التلاميذ بامتحان شيخهم ليعرفوا قدرته على التحمل، يراه يصبر ولا ما يصبر، فهذا أيضا يخالف الأدب. فإن قال قائل قد وجد اختبارات للمحدثين فيما مضى، لتلك الاختبارات ليست من شيخ من تلميذ لشيخ، ثم إن تلك الامتحانات لفائدة وهي معرفة الصادق من الكاذب في الرواية، فهذه الاختبارات توصل الشيخ إلى أو توصل طالب العلم إلى درجة التلقي منه. وأما من ثبت تهريته قبل ذلك فلا يحسن أن تطرح عليه هذه المسائل المشكلة. نعم. قال وإذا بدا لك الانتقال من شيخ إلى شيخ آخر فاستأذن الشيخ الأول، حفاظا لحرمته ولتبقى المودة بينك وبين شيخك ويستمر في العطف عليك. ذكر المؤلف ماذا يسمى المعلم. بعضهم يقول أبوك من الرضاعة الأدبية، بعضهم يقول هذه الأبوة الدينية، فهذا كلام في المصطلحات. قال المؤلف اعلم أنه بقدر رعايتك لحرمة الشيخ يكون نجاحك وفلاحك، وكلما تركت حرمة الشيخ أدى بك ذلك إلى الإخفاق وعدم الاستفادة. فهناك ثلاثة: إن لم يكرموا لم يعطوا، منهم المعلم. نعم. ثم قال وانتبه، فإن كونك تحفظ الأدب مع الشيخ لا يعني أن تغلو فيه من مثل لحس يده أو تقبيله أو تقبيل الكتف، فهذه كلها ليست مشروعة، ولا يقال بأن هذا من التلقي عن المشايخ، لأن هذه الأفعال غير محمودة في الشرع. ومثله أيضا الانحناء عند السلام والتخضع في الكلام. نعم. هذه هي الصفة التاسعة عشرة من صفات طالب العلم، أن يعرف الطالب أن شيخه هو الذي استفاد منه العلم، ومن هنا فإنه يتلقى العلم منه، وهكذا يستفيد من أخلاقه فيقتدي به فيها. لكن يجب على الطالب أن يقتلع الشناعة، وأن لا يقدم على أمور مخالفة. ومن أمثلة ذلك أولها الحديث في بقية الشيوخ، لأنهم ليسوا شيوخا لك، ولأنك تظن أنهم ينافسون شيخك، هذا حرام ولا يجوز، لأن عمل العلماء والمشايخ مبني على التعاون، مبني على التعاون، وبالتالي كل منهم يعاون الآخر، فعندما يطعن بعضهم في بعض أو يريد إلغاء قدرته في ذلك فإنه يخالف الشرع. الأمر الثاني مما يلاحظ في هذا أن محبة الشيخ أمر مطلوب، لأنه صاحب فضل عليك، فتتقرب لله بمحبته محبة زائدة عن محبتك لأفراد المؤمنين. الأمر الثالث أن تلاحظ ألا توصلك هذه المحبة إلى تقليده في الصوت أو تقليده في المزامير أو نحو ذلك. الأمر الرابع أن التقليد يكون في العلم والتعلم والتعليم والعمل به، وأما الصورة الظاهرة فإنه لا يقلد فيها، فإنه إنما صار شيخا بعلمه وعمله وتعلمه وتعليمه فيقتدى به في ذلك. وأما طريقة مشيته وطريقة كتابته وحركة يديه عند الدرس فهذه لم تجعله شيخا، إنما الذي جعله شيخا هو العلم. Thank you.
يكون على قدر إدراك الطالب الاجتماعي وجهد نفسه وتفاعل تحسيسه مع شيخه بنفسه، ولهذا أثر أن تكون وسيلة قدر لعلمه من كسر وفتور وانتهاء صراط الدين وفتوره. قال الخطيب الكبير رحمه الله تعالى: حق الفائدة الاتصال بها إلى مضطربة، ولا تعرض بها على أبواب فيها حين رأى
ولا تعرض
ولا تعطيك على أبواب فيها إذا أردتك بعد الخطوب فالمستمع فليسلم إذا أردت كما قال بشار الغالب على قدر قدر المستمع. ثم سمع بسنده عن زيد بن رب قال: قال عبد الله قال عبد الله حدث القرآن قال: قلنا لأصحابي إذا أعطيت منهم فلا تنازع.
هذه من صفات طالب أو من صفات المعلم، بحيث يلاحظ أحوال الطلاب ويلاحظ تفاعلهم معه، فيجعل ما يلقيه من المعلومات على مقدار ذلك. وفي ثنايا هذا النهي عما يشغل الشيخ حال الدرس، فإذا كانت كثرة حركتك تشغله عن الدرس وإكماله فاجتنبها. وهكذا نوم الإنسان في درسه قد يؤدي إلى فتور شيخه، وبالتالي يجب عليه أن يحاول ما يستطيع ألا يأتيه ذلك أثناء درسه. هكذا شرود الذهن، فإن شرود ذهن الطالب يجعل المعلم لا يتقن تعليمه، لأنه سيشتغل بما في ذهنه وسيشتغل بمحاولة إعادته إلى درسه. بقي هنا مسألة، وهي أن من جاءك للتعلم فأنت تبذله له لأنه راغب مقبل عليه، لكن من لم يأتك هل تقبل عليه فتعلمه؟ إن كان في الدعوة فلا إشكال أنه يدعى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في منازلهم. قال المؤلف: فإذا رأى المحدث بعض الفتور وهو الانقطاع والعجز من المستمع فليسكت الشيخ، لأنه إذا كان متعبا فقد يفهم من كلام شيخه ما لا يريده الشيخ. نعم. هذا هو الأدب الحادي عشر من آداب طالب العلم. هذا هو الأدب الحادي والعشرون: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. وذلك لأنك إذا كتبت مع الشيخ اشتغلت يدك بالكتابة، واشتغل عينك بالمشاهدة، واشتغلت أذنك بالسماع، فكان ذلك مؤديا إلى حفظ ما يلقيه الشيخ، لأنك قد استخدمت فيه جوارح مختلفة. وهذا يختلف باختلاف حال الشيخ، فمنهم من لا يعلق على الكتاب وبالتالي لا تتمكن من الكتابة، ومنهم من يكون تعليقه على المواطن المشكلة، ومنهم من يزيد إلى الأماكن الغامضة، وهكذا. ولذلك لا يمكن إعطاء حكم واحد يشمل الجميع فيما يكتبه التلاميذ عن شيخهم حال الدرس. وهذا ينبغي للطالب معه أن يخبر الأستاذ ويقول: أستأذنك في الكتابة، وهذا من الآداب المستحبة. قال المؤلف: وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه في درسه أو من درسه، فتقول: أنا سمعته يقوله حفظا، وأنا سمعته يقوله من كتابه، فيبين أحوال الشيخ حال الرواية. نعم. جبنت يعني ضعفت وخفت. نعم.
والعامل والعامل مشتق من العمل، فهو إذا لم يكن مبارك ولا تقوم بالصلاة ولا تقوم بالتعليم الأخبار في هذا
تميلك. هذا فصل مهم من أصول هذه الرسالة لأجل المبتدع وعدم التلقي عنه. والمؤلف له رسالة في الباب هجر المبتدع، ولعلنا نرجع البحث والحديث في هذا الأدب للغد، وإن شاء الله في الغد سيكون عندنا درس في هذا الأسبوع خلافا للأسابيع الأخرى. الأسابيع السابقة لم نجعل للإربعاء درسا، ونجعل إن شاء الله درسنا في الخامسة والنصف على المعتاد. إن احتاج الوقت معنا أخذنا أيضا المغرب إن سمحتم بذلك، لأن ليس عندنا دورة، دورة غدا ليست هناك دروس في الدورة. وإن شاء الله لعلنا نتدارس هذا الموضوع نحن وإياكم سويا غدا، لأن فيه ضوابط عديدة، وفيه قواعد متنوعة، وفيه أحوال مختلفة، وينبغي أن نتدارس الموضوع بهذه الأمور جميعا. هل عندكم شيء من الأسئلة يتعلق بالموضوع فقط؟ المبتدع لعلها في الغد. شيء من الأسئلة؟ كم الحضور؟ طيب، نشير إلى شيء من القواعد المتعلقة بهذا الأدب. الأمر الأول والقاعدة الأولى أن البدعة تؤثر على ذهن الإنسان، فلا يتمكن من التمييز والفهم كما يتمكن صاحب السنة وصاحب المعتقد الصحيح، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الفهم والعلم فيه إمداد من الله عز وجل لبعض عباده، فالله جل وعلا يزيد بعض العباد فهما وعلما على غيرهم، وكلما قرب الإنسان من السنة وابتعد عن البدعة كلما كان فهمه أكثر. الأمر الثاني أن أهل السنة عندهم طمأنينة وسكون، وبالتالي فاضطراب النفس ليس موجودا عندهم، واضطراب النفس يغطي بعض قدرة الإنسان على العلم والتعلم. ولذلك فنحن نختار أهل السنة لما لديهم من اليقين والطمأنينة والسكينة. الأمر الثالث أن العلوم يرتبط بعضها ببعض، والمسائل يرتبط بعضها ببعض، فعندما تأتي للمبتدع قد لا يثير إليك البدعة، لكنه يتحدث في أثر من آثارها، وبالتالي تظن انقطاع الصلة بين هذه المسألة ومسألة البدعة، بينما بينهما ترابط. أضرب لهذا مثلا في أصول الفقه، عندما يأتيك ويبحث لك مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيأتيك المعتزلي ويقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، يستدل ولا يذكر منشأ مخالفته، وهو أنهم يقولون بأن الأمر تشترط له الإرادة، يعني الإرادة الكونية بناء على مذهبهم في القدر بنفي خلق الله لأفعال العباد. ويأتيك الأشعري في هذه المسألة ويقول الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ بناء على بدعتهم في قولهم الكلام هو المعاني النفسية. بينما مذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى وليس من طريق اللفظ. فعندما تذهب إلى العالم المبتدع فتدرس عليه هذه المسألة لا يشير إلى الأساس العقدي لها، فمن ثم تنطلي عليك المسألة. هكذا أيضا في مبحث النحو، هناك مسائل نحوية لها علاقة بمباحث عقدية، فعندما تأتي إلى نحوي مبتدع قد يأتيك بآثار البدعة وتنطلي عليك ولا يذكر لك أساس البدعة، ومن هنا لا تربط بين الأساس والآثار. والنحو في مسائل كثيرة مبنية على أمور عقدية، مثال ذلك يقول القائل النفي بلن أو لن تدل على النفي المؤبد، حرف لن يدل على النفي المؤبد، ويقرر لك هذا الأمر ويمثل له بقوله تعالى مثلا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول هذا للنفي المؤبد، فتنطلي عليك وتستقر في نفسك حتى إذا جاءك قول الله تعالى إنك لن تراني نفيت الرؤية في الدنيا والآخرة. من أين نشأ هذا؟ من استقرار هذه المعلومة في ذهنك التي أخذتها من هذا المبتدع. الأمر الرابع أن في أخذ الناس عن المبتدع رافعا لشأنه عندهم، ومن ثم يقبل الناس عليه فيأخذ ما لديه من غث وسمين. صحيح أنت لم تدرس عنده إلا النحو، لكنك بدراستك عنده وضعت له مكانه فأقبل الناس عليه فدرسوا المعتقد والوصول والفقه والنحو عنده، وحينئذ تكون سببا في ضلال غيرك لأخذه من هذا المبتدع. الأمر الخامس أن ارتباطك بالمبتدع ودراستك عليه يجعل الناس ينسبونك إلى تلك البدعة التي عند هذا المعلم. صحيح أنت لم تدرس عنده إلا هذا العلم، لكن الناس شاهدوك عنده وشاهدوك تتعلم منه، فحينئذ نفروا منك لأنهم يظنون أن البدعة التي عند الشيخ انتقلت إليك. والبدعة وأخف من الشرك، أخف من الشرك. فإذا كان هذا التحذير من المبتدع فالتحذير من أهل الشرك من باب أولى. فإذا وجد من يعرف النحو لكنه يصرف العبادة لغير الله ويذهب إلى الولي فيدعوه من دون الله فهذا أولى بالهرب منه، ولا يصح أن يجعل له مكانه ومنزله. والبدعة قد تكون، والبدعة هي الطريقة المخترعة في الدين بأن ينسب إلى الدين ما ليس منه. وقد تكون البدعة في المعتقد وهي أشد، وقد تكون في العمل. قال المؤلف: احذر أبا الجهل المبتدع، لأن المبتدع إنما نشأ ابتداعه من أمور من الجهلات، إما بتأخير النصوص وعدم تحكيمها، أو لكونه يتحكم في الأخذ من النصوص بما يراه، فهو ينتقي من النصوص ما يوافق بدعته ولا يجعل اعتقاده تابعا للنص. ثم هو أيضا ثالثا يحرف دلالات النصوص لتتوافق مع بدعته، وهذا كله جهل، إما جهل بسيط أو جهل مركب. والجهل المركب هو الجهل البسيط ألا يكون لديك معلومة لا بإثبات ولا بنفي. زيد خلف الجدار ولا أعلم، هذا جهل بسيط. والجهل المركب أن يكون علمك مخالفا للواقع، كما لو قلت زيد خلف الجدار، قال نعم خلف الجدار وهو ليس كذلك، هذا جهل مركب. والمبتدع لا يخلون من هذين، أحد هذين الجهلين. قال: مسه زيغ العقيدة، الزيغ هو الميلان. قال تعالى: في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. وغشيته سحب الخرافة، خرافة هي الأدلة غير الصحيحة. ويقولون إن منشأ الخرافة رجل بهذا الاسم كان يحدث أن الجن أخذوه، ووقع بينه وبينهم ما وقع من حوادث ووقائع، فكان يروي أحوالهم ووقائعهم، فسمي كلام كل كلام غير مقبول بهذا الاسم يقال حديث خرافة. قال: يحكم الهوى، يعني يقدم ما ترغبه نفسه أو ما يراه بعقله، ويسمي هذا الهوى الذي في قلبه يسميه العقل، هو ليس من العقل في شيء، ويعدل عن النص، والعقل في النص. من جاء بكلام يقول هو العقل يخالف النص فإن كلامه جهل وليس بعقل. ولذلك صاحب الهوى إذا ورد عليه الدليل الضعيف الذي يوافق هواه أخذ به، وإذا ورد عليه الدليل القوي الذي يخالف هواه تركه وأوله وحرفه. وهؤلاء يقال لهم أهل الشبهات، لأن الشياطين ألقت في قلوبهم شبهات ظنوها معقولات فجعلتهم يتركون النصوص. ويسميهم أهل السنة، أهل السنة يسمون هؤلاء أهل الأهواء، لأنهم يقدمون هواهم على مدلول النصوص. كان ابن المبارك يسميهم الأصاغر. ذكر المؤلف أن الناس منهم من يقول الحجة في المطالب العقدية العقول، ويقصد ما يراه بعقل نفسه، فهذا مبتدأ. ولا يقول النقائل كيف تردون دلالة العقل، لأننا لا نرد دلالة العقل الصحيحة، وإنما هو يريد أن يجعل قناعاته هي العقل، بينما ما في عقله يمكن أن يكون فيه شبهة أوردته للخطأ في المعتقد، ويمكن أن تكون الشياطين ألقت في عقله وساوس جعلته يبتعد عن الحق، ويمكن أن يكون قد خفي عليه بعض وجه الحق بخفاء دليله فظن أن ما لديه هو العقل. وإذا جاءك أهل التصوف وقالوا نسير على الذوق والوجد والإلهام وما يلقيه الله في قلوبنا، هؤلاء أيضا مبتدعة، فإن الشياطين تلقي في قلوبهم وساوس يظنونها إلهاما، وقد يأتيهم الشيطان ويقول أنا ملك فيأخذون منه، وحينئذ احذر من عدوك الشيطان، لأنه قد يلقي في قلبك وفي عقلك وساوس تظنها أدلة وعقليات ويقينيات وما هي إلا جهالات. ومن هنا ينبغي أن تتخذ الأسباب التي تجعلك ما تستجيب لوساوس الشيطان، أن تكثر من قراءة القرآن، وأن تكثر من التهليل، وأن تكثر من ذكر الله، لئلا يلقي الشيطان في قلبك هذه الشبهات فتكون من المبتدعين. ذكر المؤلف حادثة الموفق مع أخيه أبي عمر والد صاحب الشرح الكبير، وذكر أنهم جاءوا إلى شيخهم بعد انقطاع، أو قابلوا شيخهم بعد انقطاع، فقال لهم لما انقطعتم عني؟ قالوا قد قيل إنك أشعري، فلما قيل لهم إنه أشعري تركوه ودرسه. الإمام مالك يقول أربعة لا يؤخذ العلم عنه: أولهم سفيه، وهو الذي يتصرف بتصرفات غير محسوبة النتائج ولا يفكر بعواقب تصرفاته، وإن كان أروى الناس. وكذلك لا يؤخذ العلم عن صاحب بدعة يدعو إلى هواه، إذ قد يلتصق في نفسك ما عنده من بدعة. وكذلك لا يؤخذ العلم من الكذاب الذي يكذب في حديث الناس، وإن كان لا يكذب في الحديث النبوي أو في العلم، لأن من تجرأ على الكذب على الناس قد يتجرأ على الكذب في الأحكام الشرعية. كذلك من كان سيء الحفظ فإنه لا يؤخذ منه ولو كان عابدا عاضلا صالحا. المؤلف قال في زماننا هذا الناس على صنفين، طلبة العلم على صنفين. الصنف الأول من كان يختار مشايخه، فهذا يوصى بأن لا يأخذ العلم عن مبتدع. واستند المؤلف في هذا إلى كلام الأئمة في التحذير من المبتدعة والتحذير من الاقتراب منهم والتوجيه بمنابذتهم والابتعاد عنهم. وكان السلف يحتسبون تحقير أهل البدع ويحذرون من مخالطتهم ومؤاكلتهم. وذكر المؤلف أن الشيخ محمد بن إبراهيم ترك الصلاة على مبتدع، والصلاة على أصحاب المعاصي والذنوب والبدع يشرع أن يتركها أهل الفضل والمكانة من أجل أن يحذر الناس مما لدى هؤلاء من المعاصي والبدع. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى من عليه دين من أجل، وأذن لأصحابه بأن يصلوا عليه من أجل أن يحذر الناس من فعل هؤلاء. ذكر المؤلف رأي سهل بن عبد الله في أكل المضطر المبتدئ من الميتة، وهذا اجتهاد منه رحمه الله، وقد لا يوافقه غيره في هذا. وقد أمر الإمام مالك بإخراج من سأل عن كيفية الاستواء. الفائدة من هذا قال المؤلف حذرا من شرهم، لئلا يقع في نفسك شيء من بدعهم بدون أن تشعر، وثانيا تحتيما لانتشار بدعهم، لأن الناس إذا رفعوه بدأوا يأخذون منه في بقية العلوم فانتشرت البدع التي لديهم. قال ثالثا كسرا لنفوسهم بحيث لا يصبح لهم مكانة ولا منزلة، فمن ثم لا يتمكنون من نشر البدع. وثالث ورابعا هربا من تزكية المبتدعة خصوصا عند المبتدئين. ثم بعد ذلك قال كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يريدون أخذ طلاب العلم ويبعدهم عن طريق السلف، وبالتالي قد تجد عندهم كلام طيب لين سهل من أجل اقتناصك. قال وهو عسل مقبول، يعني لسع، يعني لسع، كلامهم عسل في الظاهر لكن في حقيقته مقلوب، يعني لسع. وقد يظهرون لك طول الدمع وحسن الثياب والإغراء بالكلام البلاغي، وقد ينقلون روايات عن الكرامات ونحو ذلك، فلا تغتر بهؤلاء. ثم ذكر أما الأخذ عن علماء السنة فالعقل العسل ولا تسل، لأن عندهم ميراث النبوة قد أخذوه والسنة والتوحيد. القسم الثاني من كان في دراسة النظرية، وبالتالي يلزم بأن يدرس على هذا المبتدئ، فحينئذ يدرس الإنسان عليه وينتقي معلوماته ويقارنها ويتيقظ من دسائسه، ولا يقول الإنسان سأتوقف عن التعلم من أجل هذا المبتدئ، لأن يعني هذا يخشى أن يكون من التولي يوم الزحف. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالحديث عن المرجئ. قال أبيعكم، قال أبو عبد الرحمن المقرئ لما لا تحدث عن المرجئ؟ قال أبيعكم اللحم بالعظام، يعني أترك اللحم الذي تستفيدون منه ثم أحدثكم بالعظام. و ذكر المؤلف نقلا عن الصابوني فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذا، وجماعة من الصحابة والتابعين. ثم ذكر كلام ثم قال: المبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. لذلك علينا أن نحتسب الأجر في بث العلم وتعليم الناس من أجل أن ننفي هذه البدع. قال شيخ الإسلام: هذا الصنف يعني أهل البدع يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية بظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. فإذا اشتد ساعدك في العلم واستفدت العلم فقم بقمع البدع وبيان مخالفتها للشرع، وإذا أمكن ألا تقيم للمبتدع وزنا بعدم ذكر اسمه فهو أولى وأحسن، لأن ذكر الموحد للمبتدع يرفع من شأنه. هل تعرفون حفص الفرد؟ هل تعرفون بشر المريسي؟ هؤلاء مبتدعة ذكر الأئمة أسماءهم فعرفت واشتهرت، حتى لو بحثت عن ترجمة هؤلاء ما تجد لهم ترجمة. هناك مبتدعة كثر لم يلتفت إليهم ولم يتكلم الأئمة بأسمائهم، فلم يكن لهم ذكر ولا تاريخ. ولذلك إذا كان المبتدع يمكن إهماله وعدم ذكر اسمه فهو أولى. نأخذ ما لديه من البدع فنكشفها ونبين زيفها ونبين المعتقد الصحيح في مثل ذلك، وبذلك نكون قد رددنا الهدف الذي يقصده. وكم من شخص يتكلم بالبدعة من أجل أن يشتهر ويعرف، فعامله بنقيض قصده بإهماله وعدم ذكر اسمه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جلدان يا من لا يقواني.